بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 7 من ذي القعدة 1413 هجري، الموافق 29 من الشهر الرابع 1993 ميلادي.
تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، ما هو الحكم في الموظفين الذين يعملون في البنوك الآن، مع العلم إذا قلت لهم أنه لا يجوز، يقولون أن هناك بعض العلماء الذين أفتوا في جواز العمل كموظف في البنك لأنه لا دخل له بذلك؟
الله المستعان. قبل الجواب مباشرة على هذا السؤال، أريد أن أذكر إخواننا عن حقيقة العلم. ما هو؟ هل العلم قال فلان وقال فلان؟ إن كان العلم كذلك فقد ضاع جماهير المسلمين بين قيل وقال وكثرة السؤال. فما هو العلم؟ العلم كما لا يشك في ذلك عالم بالكتاب والسنة، إنما هو كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا عز وجل بحق حينما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو العلم، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أصل هذا العلم هو القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم شاء رب العالمين أن يخفف عن عباده المؤمنين بأن جعله مكثفا، كما يقال اليوم دستورا للشريعة الإسلامية، وكلف نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى بيان هذا القرآن، وهذا ما جاء الصريح التصريح به في نفس القرآن حينما قال رب الأنام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالبيان هو سنة الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن. ومعنى هذا الكلام، وهذا بإجماع المسلمين قاطبة، أنه لا مجال لأحد أن يفسر القرآن بغير طريق الرسول عليه السلام. فكل من أراد أن يقدم إلى المسلمين تفسيرا للقرآن الكريم من عقله، من لغته العربية، من اجتهاده، من رأيه، فهو خاسر مبين، ولا سبيل له إلى أن يوفق إلى تفسير القرآن إلا بالاعتماد على بيان الرسول عليه السلام. من لم يفعل ذلك لم يؤمن بالقرآن، لأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بكل آية بل وبكل كلمة في هذا القرآن الكريم. فإذا كان الله يقول مخاطبا الرسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا الواجب الذي وكل إليه ونفذ قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه حقيقة لا تقبل الجدل، وهي أن الشريعة قرآن وسنة، فمن أعرض عن الأخذ بأحدهما فقد كفر بالآخر. وهناك شيء ثالث من الضروري جدا لكل مسلم أراد أن يكون على بينة من ربه أن يتنبه له وأن يؤمن به. هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام، هذه السنة التي تنقسم في واقع أمرها إلى ثلاثة أقسام، وهذا أيضا أمر متفق بين العلماء. سنة الرسول عليه السلام قوله وفعله وتقريره. ما هو طريق معرفتنا لهذه السنة بأقسامها الثلاثة؟ هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلا يمكننا نخلص إلى النتيجة التالية: لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا بطريق الرسول عليه السلام وبيانه، لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طريق الرسول عليه السلام وبيانه إلا من طريق معرفة ما كان عليه نقلة هذا القرآن ونقلة هذا البيان، ألا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فسرنا القرآن بالسنة فهذا واجب كما ذكرت آنفا، لكن هل يكفي ذلك؟ الجواب لا، هناك شيء آخر قد نص عليه في الكتاب أيضا وفي السنة، وهو اتباع سبيل المؤمنين فيما فسروا من كلام الله وبينوا لنا من سنة رسول الله. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا حقيقة مؤسفة جدا جدا جدا، ألا وهي: وإن كنا الآن في زمن نشعر من جهة والحمد لله أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة في اعتقادي واعتقاد كل من يعرف حقيقة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، يؤمن بأن هذه الصحوة في أول الصحوة، في أول الطريق. لما؟ لأننا منذ أقل من نصف قرن من الزمان عشنا بين جيل من الناس كنت لا تسمع فيهم من يقول قال الله قال رسول الله، وإنما قال أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الشافعي، قال أحمد. هؤلاء أئمتنا، ولكن ليسوا معصومين كنبينا، وهم الفرع والأصل هو الرسول عليه السلام الذي دلنا على الله. أما الآن فهذه بشارة عظيمة جدا، وهي أننا بدأنا منذ بضع عشرات من السنين نسمع قول قال الله قال رسول الله. هذه صحوة، هذه بدء الصحوة، لكننا نريد أن نسمع شيئا ثالثا، ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح. بدون القول الثالثة والأخيرة لا يمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكنه أبدا أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ما قال الله رأسا نوله ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل قال الله يتبع غير سبيل المؤمنين عبثا؟ حاشا لله عز وجل. إذن لماذا هذه الجملة؟ أليس كان يكفي أن يقول الله ومن يشاقق الرسول نولي ما تولى ولو من بعد ما تبين الهدى؟ كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة، لكن الله عز وجل لحكمة جلية ظاهرة قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يعظ أصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارا وتكرارا أن يأخذوا بسنته وسنة أصحابه. ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط، وإنما عطف فقال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. كذلك في حديث الأرباط بن سارية وهو معروف ولا حاجة به أن أسوقه بتمامه، وإنما الشاهد منه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السر في هذا أنهم هم نقلة الأمنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه. خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية، ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لغة لا أحد يستطيع وهو عربي أن يجهل إيش معنى السارق، وأن أي إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرا وقليلا جدا فهو سارق. كذلك اليد فاقطعوا أيديهما، أيضا اليد معروفة، لكن السارق كما هو معروف لكن له عدة صور: يسرق الإبرة، يسرق البيضة، يسرق الدجاجة، يسرق إلى ما لا نهاية له. كل هذه السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق. فهل كل سارق تقطع يده؟ الجواب لا. من أين لنا؟ من القرآن. القرآن أطلق قال والسارق، لا، من بيان الرسول عليه السلام حيث قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا من سرق ما هو أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده، يكون بغيا وظلما عليه إذا ما قطع يده. هذا واضح، لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح أن الله حينما قال فاقطعوا أيديهما، نجد اليد تطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع إلى المرفقين، ونجد أحيانا يد تطلق فيراد الكفين فقط. فيا ترى حينما قال الله عز وجل في هذه الآية فاقطعوا أيديهما ما هي اليد المقصود هنا؟ لغة سواء قطعت يد السارق من عند الرسغ أو من عند المرفق أو من عند الكتف، كل ذلك يد. وكل من طبق نص هذا القرآن بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة، الكف أو الذراع أو اليد كلها عند الكتف، لغة طبق النص القرآني يد فاقطعوا أيديهما. لكن هل هذا شرع؟ الجواب لا. من أين؟ من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني، أي حينما قطع يد السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق، وإنما من عند الرسغ. من أين عرفنا هذا؟ من صحابة، من هؤلاء النقل الأمنة، هم الذين إذا نقلوا إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة. لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. إذن العلم ما هو؟ قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله. هذا الذي أردت أن أؤكد على مسامعكم ترداد دائما مع الكتاب والسنة: الصحابة. هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه لهذه الضميمة التي أشار إليها ربنا في الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في مثالنا، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، في مثالنا سبيل المؤمنين قطع يد السارق من عند الرسل وليس من عند المرفق ولا من عند الكتف. فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. فالآن كان السؤال أن بعض العلماء، وهذا بحث طويل جدا لكن ما أريد أن أضيع الجلسة في هذا البحث لأننا في صدد إجابة عن بعض الأسئلة، كان السؤال آنفا أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوطؤ في البنوك الربوية. ترى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل أولا قالوا قال الله قال رسول الله، دعونا من الضميمة الثالثة التي لابد منها، هل قالوا قال الله قال رسول الله؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تولى بيان القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء الذين جاء في السؤال إنهم من العلماء. ماذا قال الله؟ قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن يشك، لا أقول من يشك من أهل العلم، بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم، بل هل هناك مسلم ذو عقل يشك في أن الذي يعمل موظفا في البنك هو يعين البنك على أكل أموال الناس بالباطل وعلى أكل ما حرم الله؟ ما أظن أحدا يشك في هذه الحقيقة، وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة، هذه حقيقة علمية يعرفها لا أقول أهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين. إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بمثل هذه الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقا وأنه من الكبائر، وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات إن لم يكن أيضا من الكبائر. فالذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة لن يشرب الخمر فكذلك. ترى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر هل استطعتم أن تجدوا مرابيا يأكل أموال الناس بطريق الربا؟ لا. هل كنتم تجدون شاربا للخمر إذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر؟ الجواب لا. والدليل من السنة المبينة للقرآن: لعن الله في الخمرة عشرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله في الخمرة عشرة. فأول ما ذكر عليه السلام شاربها شاربها، ثم عطف على ذلك بقية العشرة، قال: ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء لم يشربوا الخمر، لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر. لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا. إذن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام أنه يعين شارب الخمر، أي يهيئ الأسباب ليتمكن من شرب الخمر. هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة صحيحة. الحديث الثاني وهو في صلب الموضوع: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي وهو يكتب الربا، ورسول الله يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؟ هذا ليس عالما. قد يكون عالما من باب: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقا وعالما بالكتاب والسنة حقا ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك. الآن طرحنا السؤال التالي مرارا وتكرارا وكان الجواب واحدا بالإجماع. لا أقول الآن هؤلاء الموظفين، وإنما أقول هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عمالا في البنك لكنهم أودعوا أموالهم في البنك. لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه، ماذا يصيب البنك؟ بالإجماع ستقولون الإفلاس. إذن من الذي أوجد البنك؟ هؤلاء الذين يطعمون الربا. هم قد يقولون نحن نودع ونضع أموالنا في البنك محافظة عليها ولا نأكل الربا، يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا. كلا ثم كلا، بدليل أنهم لو سحبوا هذه الأموال لأفلست البنوك. إذن هؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك هم سبب وجود آكلي الربا. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله آكل الربا وموكله. فإذا كان يلتعن شرعا من كان خارج البنك بسبب أنه هو السبب وجود هذا البنك، فالآن ننتقل إلى الصورة التي لا علاقة مباشرة بالسؤال. هؤلاء المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك. لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، ما أقول حينما سمعوا فتوى الشيخ خلاف فتوى ذلك العالم، وإنما أقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام. أولا حديث متعلق بهم: لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. ثم الحديث: لعن في الخمرة عشرة. سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى الله وتابوا وانسحبوا. شو بيصير بالبنك؟ بتعطل بلا شك. إذن التعاون على المنكر نص في القرآن الكريم ومبدأ إسلامي عظيم جدا. لا يجوز لمسلم أن يعين مسلما على منكر فضلا عن أن يعين كافرا على منكر. ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الأسف الشديد بغير اسمها البنوك الإسلامية. لو كان هناك بنوك إسلامية فرؤوس أموالها مودعة في البنوك الكافرة في أوروبا في سويسرا في إلى آخره. ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك ولو كانت عليها اسم بنك إسلامي فستجده محرما، لا يجوز التعامل به ولو كان فقط يودع ماله للمحافظة عليه. وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، لكن حسبي الآن أنني ذكرت السائل مباشرة والحاضرين بأن الذي يفتي بأن المسلم يجوز له أن يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالربا أن هذا جهل أو تجاهل الآية القرآنية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم بعض الأحاديث النبوية التي تبين أن التعاون على المنكر منكر. أردت أن أختم الجواب بهذا، ثم خطر في بالي حديث كنت أود أن لا أطيل الكلام بذكره أيضا لولا أني أعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين، هم غافلون عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا من جهة. ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم أو في ذويهم في عائلتهم، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصات والمتنمصات. المتنمصات خلينا نقول بالتعبير السوري المنتوفات، يعني المرأة تنتف مثلا حاجبيها لكن هي ما تستطيع أن تنتف حاجبيها في نتافه هي اللي تنتف لحاجبها. شو عاملة هاي؟ لولاها ما كانت المنتوفة. فأنتوا عم تشوفوا بقى كيف أن هذا المثال مكمل أو من تمام الأمثلة الكثيرة جدا التي تفسر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعن الله النامصات يعني المزينات، خلينا بقى نقول كلمة هذه النامصات، والمتنمصات يعني الزبونة، والواشمات والمستوشمات. الوشم معروف خاصة في بعض الفلح، بتلاقي ليس النساء بل الرجال أيضا، بتلاقي هذا الحيوان هذه هو في صورة الإنسان راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة أسد وحامل سيف بإيش؟ بالوشم. طيب هذا من الذي صوره؟ الواشم. فهو مستوشم أي طالب الوشم من غيره، لو لم يكن الواشم ما كان المستوشم. فانظروا كيف أن الرسول عليه السلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا متعاونا على المعروف متناهيا عن المنكر. لعن الله النامصات والمتنمصات
والواشمات والمستوشمات والفاليات والمتفليات، هاي ما شفناها ونرجو ما نشوفها، لكن عم نشوف ما هو شر منه. الظاهر كان قديما زين الشيطان لبعض النسوة أن يغيرنا من خلق الله الحسن الجميل، فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان أسنان كاللؤلؤ المرصوص، فلا يعجبها خلق الله فتذهب عند الفالجة. الفالجة يعني مزينة حلاقة، تأخذ مبردا دقيقا فتوسع بين السن والسن، فيحلو لها أن يظهر السن من أسنانها بعيدا عن جانبي السنين محيطين، فيعجبها أن يظهر لها ناب كناب الكلب مثلا، هذا خير عندها من أن تكون أسنانها كما خلقها الله عز وجل. هذا هو الفلج، وتلك هي الفالجات والمتفليات. لماذا أنكر على هذين الجنسين الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه؟ لأنهم تعاونوا على المنكر. في خصوص هذه الخصال المذكورة هنا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. الحقيقة يا أخوانا، لو أن المجتمع الإسلامي يمشي بهذه الآية فقط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في عز ومجد يخافهم الأعداء مسيرة شهر، ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على المنكر. ماذا نقول اليوم؟ الحلاق هل يعيش بحلق ذكور الرجال؟ هذا تعاون على المنكر، ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية. الذي يبيع الألبسة الضيقة للنساء، شو بيسموها؟
البلاطية.
لا لا، هذه كنت انت بيعيش باليمن تبعك، مو نوع معين.
النفتية.
نعم، هدول يبيعوا نفتية، هدول أكثر أموالهم محرمة لأنهم يعينون على منكر. ولذلك هدى الله أخانا هاد وتاب من بيع نفتية.
الحمد لله.
هذا كل بيان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط، ولو أمير حلاق، ولو نخوتي، ولو إلى آخره. ولذلك احذروا، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. غير وش فيه؟ تفضل.
فبما انه حتى البنوك الاسلاميه الان يعني هي ليست اسلاميه في الحقيقه، وياتي يعني بعض الناس فيقولون ما البديل اذا بحجه لا. يعني هذه النقطه،
هذه كليشه العصر الحاضر، كلما اشكل الامر على بعض الناس يقول لك هات البديل. طيب انا بدي اجيب لك البديل ولا انت؟ ولا المجتمع الاسلامي هو الذي يوجد البديل. فما هو البديل؟ البديل في القرآن الكريم يا جماعة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه السلام، وأرجو الانتباه لهذا الحديث وما سنبني عليه إن شاء الله من بنيان صحيح: فتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب تداعي الأمم كما هو مشاهد الآن. الأمم الكافرة كلها تتداعى وتتجاوب وتتطاوع في سبيل السيطرة على العالم الإسلامي، سيطرة معنوية فكرية عقدية، سيطرة مادية محضة. لماذا؟ جاء الجواب في حديث آخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن البديل الجواب هنا في الحديث حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا كان التعامل بالربا محرما وكانت البنوك أساسها على هذا المحرم، فالذي يطلب البديل هل يريد الشرع أن يمشي مع هواه وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذن البديل أن المسلمين كما قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن البديل أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى أحكام ربنا كما ابتدأنا الجواب الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم معشر المسلمين لبعدنا عن التصفية والتربية التي ذكرناها قبل صلاة العشاء، نريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كانت شرعية أو غير شرعية. إذن نحن هدفنا تحقيق أهوائنا، وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عليه السلام. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نذكر حقيقة تاريخية لا جدال فيها. العرب الأولون حينما بعث فيهم الرسول عليه السلام كان وضعهم المادي شرا من وضعنا، كانوا فقراء، وكان من حولهم أغنياء، الروم وفارس. ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، ومع هذه القلة كانوا يعيشون في فقر مدقع. ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد العجب العجاب أنه يبيت طاويا لا يجد ما يسد رمقه، مع ذلك وهو سيد البشر، وعامة الصحابة فقراء، مع ذلك نصرهم الله على فارس والروم. هل انتصروا بالمادة؟ لا، نحن الآن نريد العكس تماما. أعرضنا عن الإيمان الإيمان الحق، ونريد أن نتكالب على الدنيا ونتساءل حينما يأتي الحكم الشرعي هذا حرام ما هو البديل. البديل يا أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن روح القدس نفث في روعي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن لا نفكر الآن بمثل هذا الحديث: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب، أي اطرقوا السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إذن التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخرة. فإياكم أن تحكوا إلا من باب ناقل الكفر ليس بكافر، أن تقولوا ما هو البديل. إياكم أن تقولوا هذا الكلام، لأن هذا يصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها. أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره ليعرف الجواب فلا بأس من ذلك على تلك القاعدة، ناقل الكفر ليس بكافر. ختاما أريد بهذه المناسبة أن أروي لكم حديثين صحيحين، وهما من الواضح جدا أنه يمكن اعتبارهما بيانا للآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو أن هؤلاء الأغنياء اتقوا الله عز وجل في أموالهم في أنفسهم لا أوجد الله يقينا لهم مخرجا، لكن هم ما دندنوا حول تقوى الله، على العكس يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الحديثان الأول منهما ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل جاء إلى غني فقال له: أقرضني، أنا أشك الآن، قال 100 دينار أو 1000 دينار، وغالب الظن 1000 دينار، أقرضني 1000 دينار. قال: هات الكفيل، قال الله الكفيل. قال: هات الشهيد، قال الله الشهيد. بلغة العصر الحاضر الآن نقده 1000 دينار دروشة من 2، هذه دروشة. ليه؟ لا في سند ولا في كمبيالية ولا في أي شيء. بيقول له هذاك الغني بدنا شاهد، بيقول له الله الشاهد، كفيل الله كفيل، والله كلام جميل. سلم له وسلمه 1000 دينار. مين بيعمل اليوم هذه؟ لا أحد. شوفوا العاقبة، وصدق الله والعاقبة للمتقين. أخذ الرجل 1000 دينار وخرج مسافرا في البحر يضرب بماله الذي استقرضه. حل الموعد الذي كان اتفق عليه، وهو بعيد عن بلد الغني، وهو رجل صادق مع الله عز وجل، يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه، ولكن فوجئ بأن الموعد حان وهو بعيد عنه. ماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فأحسن نقرها ودك فيها الدنانير الذهبية، ثم حشاها حشوا جيدا، ثم جاء إلى ساحل البحر، قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى هذه الخشبة في البحر. في أحد منكم بيقول إنه هي مو دروشة؟ منتهى الدروشة، إضاعة المال، إهلاك للمال. لكن الله عز وجل الذي يعلم بما في الصدور يأمر البحر وأمواج البحر فتأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني المحسن. الغني خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين بدينه، ومكث ما مكث، لكن ما جاء الرجل، وإذا بالخشبة تتلاعب بين يديه الأمواج، فمد يده وإذا بها واجنة ثقيلة، أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر ينهار بين يديه. قصة غريبة. ثم عاد الرجل، شوفوا هذه الدروشة وعاقبتها، هو عارف أنه عامل شيء خلاف الطبيعة خلاف النظام، أنه خشبة وفيها إيش؟ ذهب ثقيل، وكيف تصل إلى الدائن هناك؟ هذا أمر غير طبيعي، فهو عارف شو مساوي، لكن إخلاصه هو الذي حمله على أن يخرق نظام الطبيعة، ولذلك تجاهل كل ما صنع ومد يده وسلم الدائن حقه. إن كان 100 صاروا 200، وإن كان 1000 صاروا 2000، اشتغل بالدائن. فقص عليه القصة، هاي طيبة القلب، إن الطيور على أشكالها تقع، لو وقع ثاني قصة مع واحد اليوم الله أكبر، ما حدا عنده خبر إن هذا التقط من البحر خشبة مدكوك فيها دينار أو 100 دينار حتى يحكي. لكن ما الذي دفعه أن يكون لهذا المدين إخلاصه؟ لأنه شعر أنه في القضية في شيء خلاف الطبيعة. قص له قصة الخشبة، قال له والله أنا الذي فعلت هذا، لما شعرت أنه ما أستطيع أن أفي بالوعد معك فأنا فعلت كذا وكذا وكذا. ماذا قال؟ قال بارك الله لك في مالك، وعاد لي 1000 دينار واكتفى بما جاءه بطريق غير طريق المعهود الطبيعي. هذا يصدق عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا هو من حديث أبي هريرة لكنه في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يقول: اسقي أرض فلان. صوت يخاطب السحاب: توجه إلى أرض فلان واسقها. هذا اللي ماشي في الأرض سمع لأول مرة صوت من السماء، هذا أيضا غير طبيعي. كان السحاب مثلا يمشي شرقا وإذا أخذ جنوبا أو شمالا، فمشى مع السحاب لم يمضي إلا قليلا وإذا السحاب يفرغ مشحونه من المطر في على حديقة، ما حول الحديقة لا مطر. أطلع من الحديقة وإذا به يرى صاحبها يعمل فيها بالمنكاش، سلم عليه وكان سمع اسمه، فتعجب الحدائق هذا ورأى الرجل كأنه غريب، فسأله من أين وكذا، كلام معهود. قال له والله أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليه فعرفت أنك أنت المقصود، فبما ذاك هنا الشاهد. قال والله لا أدري، لكن أنا أملك هذه الأرض فأعمل فيها ثم أجعل حصيدها 3 أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض، الثلث الثاني أنفقه على نفسي وأهلي، والثلث الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين. قال فهو هذا، أي بسبب تقواك لله في مالك فلن تنسى منه نصيبك ونصيب أهلك والفقراء من جوارك، فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هذا سخر الله له السماء، ذاك سخر الله له البحر، سبحان الله. إذن الحل يا جماعة والبديل تقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب. تفضل.
نقف 5 دقائق شيخ، أخونا سلام دبي في الإخوة حتى نصير في دبجة.
طيب وين وصلوا؟
بس هو بحكي له عقول ننتظر شوي.
تفضل أنت يا أخي.
بالنسبة للذكاء.
هل
كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير الذي غير رأس المال كالتجارة ونحوه، هل يجعل له حولا جديدة؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر.
خليك سؤال الله. هذا السؤال للعلماء فيه قولان، أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني، فإذا جاء في شوال نصاب ثاني فوجب عليه في شوال الثاني وهكذا دواليه. القول الثاني أن هذا لا يشترط، وإنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول، ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده، كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة، وجلها أكرها لم يحل عليها الحول، وإنما يضم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه. هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي، وأنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين يوم وليلة. هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما، فهذا هو الأصل، أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول. فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل، وإلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد. هذا هو جواب ذاك السؤال. تفضل.
ما حكم الشرع في الأناشيد الدينية والضرب بالدفوف، وهل الدفوف مخطط من تأجن الرجال؟
ألحق الجواب بالبنوك الإسلامية.